الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المدينة وجد اليهود وهم من سكان ذاك الوقت وجدهم يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، وسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فغرق، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. ثم صامه وأمر بصيام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي يصومه. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك الحديث، فهذا يدل على أن قريش كانت تصوم في الجاهلية ويعرفونه، لكن أحب وصل يستشفى من اليهود وأن يسألهم عن ملته في هذا علاوة على ما كان عند العرب في هذا الأمر مما تلقوه عن بني إسرائيل. وأثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قوم يوم عاشوراء فقال: ذكر الله بالسنة التي قبله. وسئل عن قوم يوم عرفة فقال: ذكر الله بالسنة التي قبله والتي بعده. وقوم يوم عاشوراء من القربات، واعتبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد فيه لما قدم المدينة قبل أن يفرض رمضان، وأمر الناس بصيامه، وأمر من أفطر أن يمسك ذلك اليوم. فلما فرض الله جل وعلا رمضان ترك ذلك، فلم يؤكد على الناس في صيامه، ولكنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس على صيامهم هذه تأكيد. فعلي بذلك أن المستقل في هذا الأمر وأن صومه أمر مستحب وأمر مطلوب مشروع، لكنه ليس بواجب، إنما واجب رمضان، وأما صوم يوم عاشوراء فهو مستحب وقربة، وهكذا صوم يوم عرفة أفضل منه وقربة عظيمة، وهكذا صوم الاثنين والخميس قربة عظيمة أيضا من أفضل الطاعات، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر أيضا من القربة العظيمة، وإذا صامها أيام الدين صار ذلك أفضل، واليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر. وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال له: ذلك صيام الدهر. فقال: يا رسول الله، إني أقوى على أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا شق الدهر، صوم داود كان يصوم يوما وأفطر يوما عليه الصلاة والسلام. تبين بهذا عليه الصلاة والسلام أفضل صيام التطوع، وأن أفضل صيام التطوع أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام من جهة التطوع. يكون في شطر الدهر صائما، ويكون في شطر الثاني مفطرا. فسلم عبد الله بن عمرو بذلك، فكان يصوم يوما ويفطر يوما رضي الله عنه. فلما كبرت سنه ورق عينه قال: يا ليتني قدمت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يحب أن يغير شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم أيام عديدة ثم يفطر لا يقابلها يتقوى بهذا على هذا. فصوم يوم عاشوراء من جملة الأيام المشروعة، ويستحب أن يصومه المسلم تكفيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء الفضل الذي وعد الله به الصوام من أجل عظيم، وأن الله يذكر به في الساعة التي قبله. ولا شك أن هذا هو من عظيم وخير كبير في عمل قريب. ولبث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لا أصوم ولا أفطر. قال العلماء: يعني ما الحرج مخالف لليهود. وفي المستدعى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني مخالف لليهود خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي أن صوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا يدل على أن الأفضل أن نخالف اليهود ونضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده حتى لا نكون موافقين لهم، لأن أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء. وشرع الله لنا ألا نشبه بهم بأعمالهم وأقوالهم بسبب كفرهم بالله وعنادهم للحق وضلالهم ومخالفتهم لكتبهم وتكذيبه لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، وبسبب كفرهم العظيم وكفرهم ومخالفتهم لأنبيائهم وكتبهم، فرع الله لنا أن نخالفهم ولا نشبه بهم في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم. ومن جملة أعمال صوم يوم عاشوراء ويوم عظيم وفرض فاكسون على ما أن نضيف قبله يوما أو بعده يوما أو يصوم قبله يوما أو بعده يوما ثلاثة أيام من الشهر، فيحصل بذلك مخالفة وتحصل بذلك يوم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي هذا الشهر يكون التاسع والعاشر من خميس الجمعة أو الجمعة والحادي عشر من السبت، وإذا قام الثلاثة جميعا كان ذلك أفضل وأفضل لما فيه من زيادة العمل الصالح والمخالفة. أما ما يدعي بعض الناس من التوسيع على الحيان في هذا الشهر الكريم أو أعمال أخرى فليس لها أصل، إنما المشروع الصيام هذا هو مشروع، أما سوى ذلك فليس مشروع، ولم يجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا معتبرا. وهكذا ما تفعله الرافضة من إقامة المآتم في هذا الشهر من أجل مقتل الحسين في يوم عاشوراء، من غير ابن علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قتل يوم عاشوراء، وكان خرج إلى العراق بسبب دعوة من العراقيين ليولوه عليهم، فغيروا ونكثوا فتقاعدوا، فلما وصل إلى العراق جاءت سرية من أمير العراق فقاتلوه، لما أبى أن يستسلم وأن يستأذن قاتلوه حتى قتلوه، وقتلوا معه جماعة من أهل بيته وخدامه رضي الله عنه ورحمه، فصار في الشيعة يطيبون بهذا اليوم مآتم ويعجلون أنفسهم بالضرب أشياء لا تفعلها العقلاء. فإقامة المآتم في هذا الشيء المنكر والإنوان والصبر والاحتساب حتى في يوم نفسه في ذلك اليوم، وكيف بعد سنوات وبعد مئات السنين لا كانوا يعقلون. الله جل وعلا حرم المياه في يوم القتل في يوم الموت، قال عليه الصلاة والسلام: الميت يعذب في قبره بما ملح عليه. قال: أربع في أمتي من الجاهلية يأكلونهم: الفخر بالأحزاب، الطعن في الأنساب، والاستغاثة بالمياه. وعلى الملح أن تطلق له الأرض تقام يوم القيامة وعليها شذال من قطران وريح من جرف، نسأل الله العافية. فاللوح عليه وضرب الصدور والظهور كلها من المنكرات القبيحة ومن منكرات الشيعة المنكرة. وتعبير الأعمال في تلك الأيام أيضا منكر آخر، والنياحة عليه منكر آخر، فكل هذا من المنكرات التي يعتكها الرافضة في عاشوراء وابتدعوها زاعمين أن هذا تعظيم للحسين وتعذب له، وهذا مما يغضب الله عز وجل ومما ينكره أهل السنة والجماعة وأهل الحق. فلا ينبغي أن يفر بأعمالهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الصلاة وأن يهديهم إلى ما يوافق شرعه، فإن عندهم منكرات كثيرة وخرافات متعددة، منها هذه الخرافة وهذا المنكر. وكذلك الاجتماع عند أهل البيت وصنعة الطعام منكر حتى يوم الموت، وكيف بعد مدى سنين وأعوام كثيرة وبعد مئات السنين. لكن القوم عندهم ضعف في البصيرة وضعف في الدين وقلة تأثم بالأهل الحق، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إنكار هذه البدعة. ولكن الرافضة يعتدون أهل السنة أعداء لهم، فلا يأخذون بأقوالهم ولا يأخذون بإذعانهم ولا يأخذون جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم من تلبيس قادتهم عليه. نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصلاة. وواجب على أهل الإسلام أن يتحرروا السنن ويأخذوا بها، وأن يتبعوا أن يبتعدوا عن البدع ويحذروها. ولهذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أنه كان يخطب ويقول: إنك على حديث كتاب الله، وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لأن يوم الجمعة يوم يدع الناس، فكان ينبههم على سر البدع ويحذرهم منها حتى لا يفعلوها. هكذا رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. هكذا يقدس صلى الله عليه وسلم تحذيرا من البدع والإحداثات، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، إن كان مردود على ما أحدث. وبهذا علم أن جميع البدع شرها عظيم، وأنها مردود على أصحابها. قد أكرم الله الدين وأتم النعمة، فليس للمسلمين حاجة إلى البدع. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إكمال الدين أي حاجة إلى البدع. وقد بلغ الرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونفع الأمة، ولم يتوفاه ربه إلا وقد أدى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس ومصفة الخلق بعد الأنبياء، وقد أدوا ما تحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة بعدهم، وتحملوا عنهم التابعون. فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. فلا وجه للبدع، والبدع هي الحوادث التي يتقرب بها الناس إلى الله، لم يزل بها آية ولا حديث. هذه قالها البدع، العبادات التي يحدثها الناس. أما أمور الدنيا ما تسمى بدع، من أحدث الناس في الدنيا من آلات ركوب أو آلات بناء أو غير ذلك ما يحدثه الناس، ملابس أو مراتب أو أنواع من البناء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من البدع، هذه أمور دنيوية ليس من العبادات. وقد أحيا الناس الطائرات، أحدثت السيارات، عن أنواع من الشراء كثيرة مختلفة، حدث الناس ملابس متنوعة وأطعمة متنوعة إلى غير ذلك. فليس هذا داخل في البدع، ولا له تعلق، وليس له تعلق من البدع، بل هذا يعرض على الأدلة الشرعية فما أباح الله من ذلك فهو مباح، وما نهى عنه سبحانه فهو محرم. وإن البدع تكون في القربات والتعبدات، مثل ما أتى من أحدثه الله يتعبدون به ويعظمون به الحسين ويتقربون بزعمهم إلى الله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حق عليهم زعمهم، فجعلوا من حق عليهم أن يبتدعوا هذه البدعة وأن يقيموا هذا المأتم، وهذا من أغراضهم كبيرة. وحقه عليهم أن يتوضأوا عليه ويترحموا عليه ويدعو له، لا أن يتبعوا من أجله بدعة. وكذلك مما وقع من الرافضة والغل، فإن كثيرا من يوصل من التشيع أحدث غلوا في أهل البيت لعلي وأولاده رضي الله عنهم، حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وزعموا أنهم يعلمون الغيب، وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد، وكفر الدواح لهم بالله من ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء على القبور واتخاذ البلاد عليها ومساجد، وهذا من اقبح البدع، وصار هذا الحدث من اسباب الشرك بالله عز وجل، حتى غلت الجهله القبور وعظموا المقبورين تعظيما زائدا على الشرع، ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطافوا بقبورهم وطلبوا منها المدد والغوث، ووقع الشرك الاكبر بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومناكب لانها الوسيله للشرك، فان الجاهل اذا راى القبر معظم للزنا والمسجد والخرس والاطياب والسجده الذين يقولون هذا ولي الله يعطي من دعاه ويستجيب من دعاه ويتشفع عند الله من استغاثه به، قالوه حتى وقع الشرك، حتى عبدوه من دون الله بالدعاء والنذر والاستغاثه وطال المدد، وطافوا بقبورهم الى غير هذا من انواع الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك ورد يعني جابر أن وصلنا عن تجسس القبور، عن تجسيسها وعن البناء عليها. فالتجسيس والبناء من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك، فالقبر لا يجسس ولا يبنى عليه، ثم وليس في قبره اللحم ثم يهل عليه التراب، ثم يوضع التراب على ظهر القبر سرا أو من حوله على علامة أنه قبر، ثم توضع المصارف على أطرافه لحفظه والبطحة لهذا التراب، ينتهي الأمر عند هذا. أما يجسس أو يبنى عليه قبة أو مسجد، هذا من بدع النصارى واليهود، هذا من محدثاتهم، ثم تابعهم جهال المسلمين جهال أهل السنة، وبنوا على قبور المساجد وعظموها ووضعوا لها تجار ووضعوا لها سدنة حتى صارت القبور تبعد من دون الله، وتدعى ويستغاثوا بها ويصاب الى اهلها من البلاد البعيده يسالونهم ويستغيثون بهم، وربما طافوا بقبورهم في بعض الاحيان او في الله نزاع. ومن البدع التي احدثها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في غرور بدعه احياء الموالد والاحتفال بالموالد في كثير من البلاد الاسلاميه، اذا جاء يوم الثاني عشر من ربيع الاول احتفلوا بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاطال الولائم والمخيمات الكبيره، وجاءوا من تنشد الاشعار ويتلو ما كنت في المولد من اقبال المولد وكيف ولد عليه الصلاه والسلام وما جرى في ولادته الى غير ذلك، فيقع انواع من الشرك من كثير من الناس عند إدارة هذا المنصب، كثير منهم يقع في الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك، وهو بدعة مطلقة ولا موقع للشرك، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله خلفاؤه الراشدون ولا صحابته المرضيون ولا قوة مفضلة، وإنما أول ما وقع في أحد الفاطميين من الرافضة من الشيعة من الملك مصر والمغرب من مئة الرابعة أحدث ممالك منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد أخرى، ثم انتشر هذا في الناس إلى يومنا هذا. وبدعة وإن كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما شرع لنا هذا، والمؤمن يتبع ولا يتبع، والإكرام صلى الله عليه وسلم موجودة في كل وقت، والذكر في الصلوات الخمس والأذان والإقامة والخطب والدروس اليومية والأسبوعية وغيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولا يغفل عند المسلمين، فليس هناك حاجة إلى إقامة هذه الموالد، وإنما المولد من جلوس الدروس في السيرة في الوصف والمدارس والجامعات كل السيرة النبوية، أما يعد مخيم في 12 أو غيره مثل المولد واحتفالات وطعام وخطب وقصائد يقع فيها ما يقع فيها من الشر ويحصل فيها من الاحتياط في بعض الأحيان ما يحصل، وربما حصل فيها شبه الخمور والفواحش في بعض البلاد، والحاصل أنه بدعة مطلقة ولو كان بمجرد قراءة آيات وسيرة المولد ونحو ذلك، كل ذلك بدعة، فلخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، والوسيلة إلى شر كبير وإلى فساد كبير. وهكذا الموالد الأخرى بالبدوي أو بالحسين أو بعلي رضي الله عنه أو بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو فاطمة أو غيره من الناس، كل هذه الموالد بدعة، كل الاحتفال بها والاجتماع لها وقناة الطعام وقناة القصائد والدروس، كل ذلك مما أحدثه الناس، فلا ينبغي شرعا من فعل ذلك في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع أيضا ما أحدثه بعض الناس في آخر رجب من الاحتفال بالإسراء والمعراج من العموم، ويقولون إن الإسراء والمعراج وقع في آخر رجب في الليلة السابعة والعشرين، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الإسراء في هذه الليلة، ثم لو ثبت فلا أصل للاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، ومن قدوة هو كان احتفال بها أمرا مشروعا لما ضيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غفل عنه، ولم يترك أصحابه رضي الله عنهم وهم قدوة في كل خير وهم أسبق الناس إلى كل خير، فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه علم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج في يوم السابع والعشرين أو ليلة السابع والعشرين أو صوم يوم السابع والعشرين أن هذا كله بدعة لا أصل. وهكذا بدعة أخرى أوقعوها في هذه أيضا في ليلة في أول جمعة، أحدثوا صلاة صلوات يصلونها في ليلة الجمعة في أول رجب يسموها صلاة الرغائب، وبدعة أيضا لا أصل لها، حدثت بعد 400 من الهجرة في آخر القرن الرابع، حدثها بعض الناس في الشام ثم وقعت في أهل الشام، وبدعة لا أساس لها، قبح الله ما أحدثها. والخلاصة أن جميع ما يحرمه الناس من قربات يزعمون أنها مناسبات، إما مولد وإما كذا وإما كذا وإما قصة الوقعة أو فتح الوقع أو انتصار على أعداء الله أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يسمى بدعة. وقد وقع في هذه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عظيم أعز الله به المسلمين وأذل فيه الكافرين، لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهكذا يوم الهجرة لم يختفي جنوده، وهكذا يوم الفتح في مكة وفتح عظيم أعز الله به الإسلام وأعز الله به الكفر ولم يختفي جنوده. وهكذا وقع لعهد الصحابة فتوحات عظيمة، لعهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي ومن بعدهم وقعت فتوحات وأيام عظيمة أعز الله بها الإسلام على ضده، فلم يضع المسلمون لذلك أعيادا ولا احتفالات لعلمهم بأنها ما أنكره الإسلام. ولو أن الناس جعلوا لكل حادثة يعظم فيها الإسلام عيدا لكانت أيامهم وليالي كلها أعياد ولعصموا أمورهم وأعمالهم، فإن الأيام التي وقع فيها النصر على الأعداء وقع فيها خير وبركة أيام لك وعدت كثيرة في عهد النبي وبعد، فلو جعلت هذه أيام احتفالات وأيام أعياد لكان الدهر كله أعياد وكانت الليالي والأيام كلها أعياد وتعطلت المصالح وضاعت النفقات، ومن رحمة الله أن أنكر ذلك ولم يشرعه لله سبحانه وتعالى. ويكفينا ما شرعه الله لنا، وقد ذم الله قوما ابتدعوا في الدين فقال هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فأمره الله اتبع شريعته ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وعلم أن العبادة هم بالشرع لا بما أحدثه الناس، ومن الشرع الكفاية. ومن العجائب أنك تجد كثيرا من الناس ينشدون في البدع والخرافات ويقول لهم بها جولان وصولان، وإذا جاء الرسول تقاعدوا وتخاتموا وتركوا، وتجدهم في الجمع والأعياد متقاعسين متكاثرين، وإذا جاءت البدع سارعوا وأنفقوا الأموال طاعة الشيطان وتعظيما للإمام حرمه الله ومسارعة إلى ما يرضي الله جهلا وضلالا وتخليفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يعيننا وإياكم أسباب الهدى والندامة، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يوفقهم لاتباع السنة وأن يعيدهم من البدع أينما كانوا، وأن يحفظ علينا وعليهم ديننا بما شرعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المدينة وجد اليهود وهم من سكانها ذاك الوقت وجدهم يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فغرق، فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن حق وأولى بموسى منكم، ثم صامه وأمر بالصيام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال كان يوم عاشوراء يوما تصومه ويصوم في الجاهلية، وكان الذي يصومه فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك الحديث، فهذا يدل على أن قريش كانت تصوم في الجاهلية ويعرفونه، لكن أحب وصل يستشفى من اليهود وليس لهم عن ملته في هذا حلالة على ما كان عند العرب في هذا الأمر مما تلقوه عن بني إسرائيل. وأثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قومه يوم عاشوراء فقال ذكر الله بالسنة التي قبله. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال ذكر الله بالسنة التي قبله والتي بعده. وصوم يوم عاشوراء من القربات واعتبر به النبي صلى الله عليه وسلم واكد فيه ما بين فيه قبل ان يرى رمضان، وامر الناس بصيامه، وامر من افطر ان يمسك ذلك اليوم. فلما فرض الله جل وعلا رمضان ترك ذلك، فلم يؤكد على الناس بصيامه، ولكنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس على صيامه بهذه تاكيد. فعلي بذلك ان المستقل في هذا الامر، وان صومه امر مستحب وامر مطلوب ومشروع، لكنه ليس بواجب، انما واجب رمضان. واما صوم يوم عاشوراء فهو مستحب وقربه، وهكذا صوم يوم عرفه افضل منه وقربه عظيمه، وهكذا صوم الاثنين والخميس قربه عظيمه ايضا من افضل الطاعات، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر أيضا من القربة العظيمة، وإذا صامها أيام الدين صار ذلك أفضل، وإلى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، وضرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال له ذلك صيام الدهر. فقال يا رسول الله إني أقوى على أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا شق الدهر، صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوم عليه الصلاه والسلام. تبين بهذا عليه الصلاه والسلام افضل صيام التطوع، وان افضل صيام التطوع ان يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، هذا افضل الصيام من جهه التطوع. يكون في شق الدهر صائما، ويكون في شق الثاني مفطرا. وسلم عبد الله بن عمرو بذلك، فكان يصوم يوما او يفطر يوما رضي الله عنه. فلما كبرت سنه ورق عينه قال يا ليتني قبلت رسل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحب ان يغير شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم ايام عديده ثم يفطر لا يقابلها، يتقوى بهذا على هذا. فصوم يوم عاشوراء من جملة الأيام المشروعة، ويستحب أن يصومه المسلم اقتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء الفضل الذي وعد الله به الصوام من أجل العظيم، وأن الله يذكر به في الساعة التي قبله. ولا شك أن هذا هو عظيم وخير كبير في عمل قريب. ولبس عن رسوله قال لا يعيش في آخر حياته أن يعشت إلى قابل الله أصوم الثابت، قال العلماء يعني ما الحاجة مخالفة لليهود. وفي المستدعى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني مخالفة لليهود خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وغيره صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذا يدل على أن الأفضل أن نخالف اليهود ونضيف إليه يوما قبله أو يوما بعد، حتى لا نكون موافقين لهم، لأن أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء. وشرع الله لنا أن لا نتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم بسبب كفرهم بالله وعنادهم للحق وضلالهم ومخالفتهم لكتبهم وتكذيبهم لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، فبسبب كفرهم العظيم وكفرهم ومخالفتهم لأنبيائهم وكتبهم، فرع الله لنا أن نخالفهم ولا نشبه بهم في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم. ومن جملة أعمالهم صوم يوم عاشوراء، ويوم عظيم وثوب فاكسون على ما أن يميت قبله يوما أو بعده يوما أو يصوم قبله يوما أو بعده يوما ثلاثة أيام من الشهر ويحصل بذلك مخالفة وتحصل بذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي هذا الشهر يكون الثالث والحادي من خميس الجمعة أو الجمعة والحادي عشر يعني السبت. وإذا قام الثلاثة جميعا كان ذلك أفضل وأفضل لما فيه من زيادة العمل الصالح والمخالف. أما ما يدعي بعض الناس من التوسيع على الحيان في هذا الشهر الكريم أو أعمال أخرى فليس لها أصل، إنما المشروع الصيام هذا هو مشروع، أما سوى ذلك فليس مشروع. ولم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا معتبرا. وهكذا ما تفعله الرافضة من إقامة المآتم في هذا الشهر من أجل مقتل الحسين في يوم عاشوراء من غير ابن علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قتل يوم عاشوراء، وكان خرج إلى العراق بسبب دعوة من العراقيين ليولوه عليهم، فغيروا ونكثوا فتقاعدوا. فلما وصل إلى العراق جاءت سرية من أمير العراق فقاتلوه، لما أبى أن يستسلم وأن يستأذن قاتلوه حتى قتلوه، وقتلوا معه جماعة من آل بيته وخدامه رضي الله عنه ورحمه. فصار في الشيعة يصيبون بهذا اليوم مآتم ويعجلون أنفسهم بالضرب أشياء لا تفعلها العقلاء. فإقامة المآتم في هذا الشأن منكر، الإنفاق والصبر والاحتساب حتى في يوم نفسه في ذلك اليوم، وكيف بعد سنوات وبعد مئات السنين لا كانوا يعقلون؟ الله جل وعلا حرم المياه في يوم القتل في يوم الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: الميت يعد في قبر بما يحل عليه. قال: أربع في أمتي من الجهل يأكلونهم، الفخر بالأحزاب والطعن في الأنساب والاستغاثة بمن لم يعهد. وأنا لا يعلم أنها تطلق لهم بها تقام يوم القيامة وعليها شذال من قطران وريح من جرح، نسأل الله العافية. فاللوح عليه وضرب الصدور والظهور كله من منكرات وقبيحة ومن منكرات الشيعة المنكرة، وتعطيل الأعمال في تلك الأيام أيضا منكر آخر، والنياحة عليه منكر آخر، فكل هذا من المنكرات التي يعتدها الرافضة في عاشوراء، وابتدعوها زاعمين أن هذا تعظيم للحسين وتعلم له، وهذا مما يغضب الله عز وجل ومما ينكره أهل السنة والجماعة وأهل الحق. فلا ينبغي أن يسر بأعمالهم، ونسأل الله أن يردهم من الصلاة وأن يهديهم إلى ما يوافق شرعه، فإن عندهم منكرات كثيرة وخرافات متعددة، منها هذه الخرافة وهذا المنكر. وكذلك الاجتماع عند أهل البيت وصنعة الطعام منكر حتى يوم الموت، وكيف بعد سنين وأعوام كثيرة وبعد مئات السنين. لكن القوم عندهم ضعف في البصيرة وضعف في الدين وقلة تأثم بالأهل الحق، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إنكار هذه البدعة. ولكن الرافضة يعتدون على السنة أعداء لهم، فلا يأخذون بأقوالهم ولا يأخذون بإعانهم ولا يأخذون من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم من تلبيس قادتهم عليه، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصلاة. والواجب على أهل الإسلام أن يتحرروا السنن ويأخذوا بها، وأن يتبعوا أن يبتعدوا عن البدع ويحذروها. ولهذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه كان يخطب ويقول: إنك على حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لأن يوم الجمعة يوم يدع الناس، فكان ينبههم على سر البدع ويحذرهم منها حتى لا يفعلوها. هكذا روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. هكذا يقدر صلى الله عليه وسلم تحذيرا من البدع والإحداثات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، إن كان مردود على ما أحدث. وبهذا علم أن جميع البدع شرها عظيم، وأنها مردود على أصحابها. قد أكرم الله الدين وأتم النعمة، فليس للمسلمين حاجة إلى البدع. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إكمال الدين أي حاجة إلى البدع. وقد بلغ الرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يتوفاه ربه إلا وقد أدى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس ومصفة خلق بعد الأنبياء، وقد أدوا ما تحملوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة بعدهم، وتحملوه على المتابعون. فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فلا وجه للبدع، والبدع هي الحوادث التي يتقرب بها الناس إلى الله، لم يزد بها آية ولا حديث. هذه قالها البدع، العبادات التي يحدثها الناس. أما أمور الدنيا ما تسمى بدع، من أحدث الناس في الدنيا من آلات رسوم أو آلات بناء أو غير ذلك ما يحدثه الناس، ملابس ومراتب أو أنواع من البناء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من البدع، هذه أمور دنيوية ليس من العبادات. فقد أحدث الناس الطائرات، أحدث السيارات، أحدث نوعا من الشراء كثيرة مختلفة، أحدث الناس ملابس متنوعة وأطعمة متنوعة إلى غير ذلك. فليس هذا داخل في البدع ولا له تعلق، وليس له تعلق من البدع، بل هذا يعرض على الأدلة الشرعية. فما أباح الله من ذلك فهو مباح، وما نهاه سبحانه فهو محرم. وإن البدع تكون في القربات والتعبدات، مثل ما أتى من الذي أحدثه الغافل ويتعبدون به ويعظمون الحسين ويتقربون بزعمهم إلى الله، لأنهم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وله الحق عليهم زعمهم، فجعلوا من حق عليهم أن يتبعوا هذه البدعة وأن يقيموا هذا المأتم. وهذا من أغراضهم كبيرة، وحقه عليهم أن يتوضأوا عليه ويترحموا عليه ويدعو له، لا أن يتبعوا من أجله بدعة. وكذلك مما وقع من الرافضة والغل، فإن كثيرا من يوصف من التشيع أحدث الغلو في أهل البيت لعلي وأولاده رضي الله عنهم، حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وزعموا أنهم يعلمون الغيب. وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد، وكفر الدواحنا نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء على القبور واتخاذ العباد عليها ومساجد، وهذا من اقبح البدع، وصار هذا الحدث من اسباب الشرك بالله عز وجل، حتى غلت الجهله القبور وعظموا المقبورين تعظيما زائدا على الشرع، ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطافوا بقبورهم وطلبوا منها المدد والغوث، ووقع الشرك الاكبر بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عليه الصلاه والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما ذاك لأنها الوسيلة للشرك، فإن الجاهل إذا رأى القبر معظم للبناء والمسجد والخرس والأطياب والسجدة الذين يقولون هذا ولي الله يعطي من دعاه ويستجيب من دعاه ويتشفع عند الله من استغاثته قالوه حتى وقع الشرك، حتى عبدوه من دون الله بالدعاء والنذر والاستغاثه وطال المدد وطافوا بقبورهم الى غير هذا من انواع الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك ورد يعني جابر انه صنع عن تجسس القبور عن تجسيسها وعن البناء عليها، فالتجسيس والبناء لا يسبب الشرك ومن وسائل الشرك، فالقبر لا يجسس ولا يبنى عليه، ثم يميز في قبره لله ثم يهل عليه التراب ثم يضع التراب على ظهر القبر سرا او من حوله علامه انه قبر، ثم تضع المصارف على اطرافه الحفظه والبطحه لحفظ التراب ينتهي الامر عند هذا. اما يجسس او يبنى عليه قبه او مسجد هذا من بدع النصارى واليهود وهذا من محدثاتهم، ثم تابعهم جهال المسلمين جهال اهل السنه وبنوا على قبور المساجد وعظموها ووضعوا لها تجار ووضعوا لها سدنه حتى صارت قبور سدنه من دون الله وتدعى ويستاهل بها ويصاب الى اهلها من البلاد البعيده يسالونهم ويستغيثون بهم وربما طافوا بقبورهم في بعض الاحيان او من الاهل ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في غروب بدعة إحياء الموالد والاحتفال بالموالد في كثير من البلاد الإسلامية، إذا جاء يوم 12 من ربيع الأول احتفلوا بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال الولائم والمخيمات الكبيرة وجاءوا بمن تنشد الأشعار ويتلوا ما كنت في المولد من أقبال المولد وكيف ولد عليه الصلاة والسلام وما جرى في ولادته إلى غير ذلك، فيقع أنواع من الشرك من كثير من الناس عند إدراك هذا المولد، كثير منهم يقع في الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك، وهو بدعة مطلقة ولم يوقع في الشرك، هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله خلفاؤه الراشدون ولا صحابته المرضيون ولا قرى المفضله، فان الامر ما وقع في احد الفاطميين من الرافضه من الشيعه من الملك مصر والمغرب من مئه الرابعه احدثوا موالد منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد اخرى، ثم انتشر هذا في الناس الى يومنا هذا، وبدعه وان كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما شرع لنا هذا، والمؤمن يتبع ولا يتبع، والذكرى صلى الله عليه وسلم موجودة في كل وقت وذكر في الصلوات الخمس والأذان والإقامة والخطب والدروس اليومية والأسبوعية وغيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولا يغفل عند المسلمين، فليس هناك حاجة إلى إقامة هذه الموالد، وإنما المولد من جلوس الدروس في السيرة يدرس في المدارس وفي الجامعات ومن السيرة النبوية، أما يعد مخيم في 12 أو غيره مثل المولد واحتفالات وطعام وخطب وقصائد يقع فيها ما يقع فيها من الشر ويحصل فيها من الاحتياط في بعض الأحيان ما يحصل وربما حصل فيها جم الخمور والفواحش في بعض البلاد، والحاصل أنه بدعة مطلقة ولو كان بمجرد قراءة آيات وسيرة مولد ونحو ذلك، كل ذلك بدعة، قد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه والوسيلة إلى شر كبير وإلى فساد كبير، وهكذا الموالد الأخرى بالبدوي أو بالحسين أو أو بعلي رضي الله عنه أو بالصديق أو بعمر أو عثمان أو فاطمة أو غيره من الناس، كل هذه موارد بدعة، كل الاحتفال بها والاجتماع لها وصناعة الطعام وإقامة القصائد والدروس، كل ذلك مما أحدثه الناس، فلا ينبغي أن يفرغ من فعل ذلك في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع أيضا ما أحدثه بعض الناس في آخر رجب من الاحتفال بالإسراء والمعراج من العموم، ويقولون إن الإسراء والمعراج وقع في آخر رجب في الليلة السابعة والعشرين، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الإسراء في هذه الليلة. ثم لو ثبت فلا أصل للاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، ومن قدوة هو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا، وما وجعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غفل عنه، ولم يترك أصحابه رضي الله عنهم وهم قدوة في كل خير وهم أسبق الناس إلى كل خير. فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، علم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج في يوم السابع والعشرين أو ليلة السابع والعشرين أو صوم يوم السابع والعشرين أن هذا كله بدعة لا أصل. وهكذا بدعة أخرى أوقعوها في رجب أيضا في ليلة في أول جمعة، أحدثوا صلاة صلوات يصلونها في ليلة في الجمعة في أول رجب يسمونها صلاة الرغائب، وبدعة أيضا لا أصل لها، حدثت بعد 400 من الهجرة في آخر القرن الرابع، حدثها بعض الناس في الشام ثم وقعت في أهل الشام، والبدعة لا أساس لها، قبح الله ما أحدثها. والخلاصة أن جميع ما يحرمه الناس من قربات يزعمون أنها من الأسباب، إما مولد وإما كذا وإما كذا وإما قصة الوقعة أو فتح الوقع أو انتصار على أعداء الله أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يسمى بدعة. وقد وقع في هذه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عظيم أعز الله به المسلمين وأذل فيه الكافرين، لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وهكذا يوم الهجرة لم يحتفل به، وهكذا يوم بدر في مكة وفتح عظيم أعز الله به الإسلام وأذل فيه الكفر ولا يحتفل به. وهكذا وقع لعهد الصحابه فتوحات عظيمه، لعهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان وعهد عليهم بعدهم وقعت الفتوحات وايام عظيمه اعز الله بها الاسلام على ضده، فلم يوعى المسلمون لذلك اعيادا ولا احتفالات لعلمهم بانها ما انكره الاسلام. ولو ان الناس جعلوا لكل حادثه يعظ فيها الاسلام عيدا لكانت أيامهم وليالي كلها أعياد ولعطل أمورهم ما أحنا لها، فإن الأيام التي وقع فيها النصر على الأعداء وقع فيها خير وزيادة أيام لك وعدت كثيرة في عهد النبي وبعد، فلو بعدت هذه أيام احتفالات وأيام أعياد لكان الدهر كله أعياد، وكانت الليالي والأيام كلها أعياد، وتعطلت المصالح وضاعت النفقات، ورحمة الله أن أنكر ذلك ولم يشرعه لله سبحانه وتعالى. ويكفينا ما شرعه الله لنا، وقد ذم الله قوما ابتدعوا في الدين فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة الله فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فأمره الله اتبع شريعته ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وعلم ان العباده بالشرع لا بما احدثه الناس، وبالشرع كفايه. ومن العجائب انك تجد كثيرا من الناس ينشدون في البدع والخرافات ويكون لهم بها جولان وصولان وإذا جاء المسلمون تقاعدوا وتخادموا وتركوا وتجدهم في الجمع والأعياد متقاعسين متكاثرين. وإذا جاءت البدع سارعوا وأنفقوا الأموال طاعة للشيطان وتعظيما للإمام حرمه الله ومسارعة إلى أن يعذب الله جهلا وضلالا وتخليفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بأسماءه الحسنى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يعيننا وإياكم أسباب الهدى والندامة ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يوفقهم لاتباع السنة وأن يعيدهم من البدع أينما كانوا وأن يحفظ علينا وعليهم ديننا بما شرعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.